زي ما قال الدكتور صفر الحواري في رسالته العظيمه في الدكتوراه بتاعته اللي هي اصدرت في صوره كتاب بعنوان العلمانيه، ان العلمانيين استخدموا هذه التقسيمه اللي هي العبادات والمعاملات لتنحيه الدين عن حياه الناس. تبقى العبادات مكانها ايه؟ العبادات دي حاجات بقى بينك وبين ربك، تروح تحج او تصلي او تصوم او تزكي من فلوسك انت حر، لكن بعد كده تقول لي الملابس ومش الملابس واحكام اهل الجنه واحكام المرتدين لا 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 لا، كل ده من المعاملات التي تتغير بتغير الاجتهاد من زمان الى زمان. فالعلمانيين دخلوا من هذا الباب كما بين الدكتور صفر الحالي حفظه الله. لكن انت تبني على بناء احكام على هذه التقسيمات؟ لا، انت ما تسمعني بتكلم عن التقسيمات دي، بتكلم عنها من جهه الايه؟ النواحي العلميه الفنيه فقط. اما من جهه ترتب الاحكام الشرعيه فتاتي كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وكلام تلميذه ابن القيم وكلام ابن حزم في هذا الصدد، لكن كل هذا ان شاء الله في موضعه. طيب نصلي العشاء. اقول قولي هذا، استغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، بقيت نقطه في هذه المساله احب ان اوضحها لاتمم بها موضوع التحسين والتقبيح والفطره وما الى ذلك. وفي اخ يسالني ليقول ما وجه ارتباط محاضرة اليوم وهي الحسن والقبح بآية الميثاق التي يستدل بها من لا يعرضون بالجهل؟ أقول وجه الارتباط الذي وضحته مرارا أن آية الميثاق في قول المفسرين دلت على أن الإنسان، على أن المراد بهذا الميثاق الفطرة، وأن الفطرة هي توحيد الصانع أو الإقرار بالصانع، لكن ليس على معنى أنه يجب عليه هذا بمجرد الفطرة، ولكن بمعنى أنه تهيأ لذلك فإذا جاءه الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بأي أمر فهو موافق لفطرته، لأنه تهيأ لقبول هذا الأمر. وسأذكر إن شاء الله بعد قليل بعض النقولات للإمام ابن القيم رحمه الله التي تعضد هذا المعنى. فالمهم إن إحنا لما نيجي نقول إن مذهب الأئمة أنه لا يجب على الإنسان شيء من أمور الديانة ولا شيء من أمور الإيمان حتى ولا الإيمان بالصانع حتى يرد الشرع، يبقى ده تعظيم وتأييد لفهم لآية الميثاق على أنها بمعنى التهيؤ، زي مثال الضرب القائم بالضبط. تهيؤ الطفل يعني هو معد للتغذي باللبن، فمجرد أن يرقم الشجر يبدأ في المص على طول، يبدأ في مص هذا اللبن الذي هو الارتزاء به. كذلك الإنسان، الله عز وجل خلق فهدى، فهو الذي خلق وهو الذي هيأ الإنسان لقبول الهداية إذا جاء بها الرسول. ده معنى أو ده تعلق مسألة التحسين والتقبيح، لما تعرف إن مفيش حاجة تجب على الإنسان أصلا حتى ولا الإيمان لحد ما يرد الشرع، تسأل نفسك سؤال، أمال إيه حكاية الفطرة بقى؟ وإن الفطرة هي الإسلام زي ما نقل عن أو نقله البعض كابن عبد البر عن كثير من السلف، إن الفطرة بمعنى الإسلام. فيتبين من كلام ابن القيم ان الاسلام ده ليس المراد به دين الاسلام، في قوله تعالى ان الدين عند الله الاسلام، ولكن هو متهيئ. يبقى المراد بالاسلام هنا ايه؟ تهيأ لأن يستسلم لله عز وجل. يستسلم له ازاي؟ يستسلم له ازاي؟ لما يجي الشرع يقول له استسلم، هو عنده شيء في الداخل يقول له انت مفطور على الاستسلام لله عز وجل. طيب استسلم له يعني اسلم له القيادة سبحانه وتعالى. فإذا أمرك بأمر عليك أن تمتثل، بناهي نهاك عن شيء عليك أن إيه تكف. قول المعنى. بعض الأئمة زي الإمام أحمد في إحدى روايتين عنه ذهب إلى أن المراد بالإسلام هو الإسلام، دين الإسلام في إحدى روايتين عنه. ولذلك قال حديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فمين اللي بيهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه؟ أبواه. فإذا مات أبواه أو أحدهما يبقى الطفل ده مسلط عليه الأبوين ولا مش مسلط عليه الأبوين؟ مش مسلط عليه الأبوين، يا إما أب واحد يا إما مفيش خالص. يبقى الطفل ده مسلم حينئذ، يبقى الطفل ده حينئذ مسلم. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مذهبه أساسا مذهبه إيه؟ حنبلي المذهب أساسا، ومع ذلك رد هذا القول ردا شديدا كما سترى إن شاء الله، وقال بل المقطوع به أنه تجرى عليه أحكام الكفر في الدنيا. أحكام الكفر في الدنيا، ما إيه المسألة؟ إيه الإشكال المام اللي ورد في هذه المسألة؟ شوف الإمام أحمد قال إيه؟ قال إذا مات أبواه أو أحدهما خلاص يبقى الطفل ده مسلم، يبقى الطفل ده إيه؟ مسلم. عكس الأمر ده محمد بن حسن الشيباني، قال أبدا، ده الطفل ده كافر، مات أبواه أو لم يموت هو كافر على كل حال، والحديث ده منسوخ وكان قبل الأمر بالجهاد، فهو منسوخ بالأمر بالجهاد. ايه اللي دعا محمد بن الحسن يقول الكلام ده؟ ان هو قالك ان الطفل ده ان قلنا ان هو مسلم طالما انه طفل يلزم من هذا القول ان هو اول ما يبلغ هيبقى مرتد، لا يهودي ولا نصراني ولا غيره، هيبقى مرتد. خدت بالك؟ الطفل ده كمان ان اعتبرنا انه مسلم، فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول لا يعرف المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، يبقى ازاي انت هتخليه يرث ابويه او احدهما؟ بلاش كده، بتقول كمان ان الطفل ده مسلم. امال ازاي احنا دلوقتي لما نروح نغزو الكفار ونمسك بعض الاطفال بنسترقهم ويصيرون عبيدا لنا، وهل يجوز استرقاق المسلم؟ يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز ان انت تسترقه. ابن القيم وكذلك الحافظ ابن حجر في الفتح قالوا ان سر الغلط في المسألة دي ان القائلين بهذه الاقوال سواء كان الان احمد في احدى روايتين عنه رحمه الله او محمد بن الحسن ظنوا ان الحديث ده تترتب عليه احكام في الدنيا، لكن في حقيقة الأمر هذا الحديث الأحكام التي تترتب عليه هي أحكام أخروية. مسألة الفطرة اللي هي التهيئ دي احنا عرفنا ان هي ايه ملهاش أثر إلا بعد أن يرد الايه الشرع. عشان كده ابن عباس رضي الله عنهما يقول فيما معناه وتأتي هذا الأثر إن شاء الله بغير حد بغير ايه حد ان الميثاق ميثاقان، الميثاق الاول اللي هو ميثاق الفطرة، الميثاق الثاني هو ارسال الرسول. فمن ادرك الميثاق الثاني، خلينا الاول، من مات على الميثاق الاول نفعه هذا الميثاق خلاص، ومن ادرك الميثاق الثاني توفى به نفعه الايه الميثاق الاول الميثاقان. إذا انتفع بالميثاق. ومن أدرك الميثاق الثاني ولم يوفق به لم ينفعه الميثاق الأول. لا ينفعوش الميثاق الأول. يبقى تشوف انت مدار الامر كله على ايه؟ والله لو واحد مات على الميثاق الاول فده يبقى خلاص. ده يبقى خلاص ليه؟ عشان كده لما هاتي الكلام، بس انا مش عارف الكلام ممكن يكون بنا، لكن اذا تعرضنا للكلام عن احكام اولاد المشركين فالذي رجحه ابن القيم وغيره ان اولاد المشركين في الجنه. اولاد المشركين اللي ماتوا هم اولاد صغيرين. ليه؟ لان الاولاد دول متهيئين لقبول الحق ولم ياتهم الحق، فلا عنده لا كلب ولا ابن. لكن لو جالوا الحق هو اساسا متهيئ ومستعد لقبوله. فلو جه واحد ثاني بقى ادرك الميثاق الثاني، ادرك يعني ايه؟ بلغ واتته رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، إن لم يوفد هذا الميثاق يبقى الميثاق الأول ما ينفعوش لأنهم قالوا إيه؟ بلى شهدنا. وإن وفى بهذا الميثاق نفعه الميثاق الأول. يبقى المسألة إيه؟ حكمها إيه؟ حكم الميثاق الأول إيه؟ أو حكم الفطرة؟ يبقى الخلل يأتي لما تحاول ترتب على هذه الفطرة أشياء. وقد سمعت بإذني أن جماهير أهل السنة قالوا لا يترتب في ذمة المكلف أي شيء ولا يستحق ثوابا ولا عقابا، بل كل ذلك موقوف على الإيه؟ السمع اللي هو الإيه؟ الرسول اللي هو الرسول. طيب لو الراجل ده جاله الحق وهو متهيئ ليه، هياتي كلام نفيس جدا للامام ابن القيم رحمه الله في كتابه التفسير القيم. نسيت الكلمه التفسير القيم، لا معلش، في المره القادمه ان شاء الله اقرا عليكم كلام الامام ابن القيم رحمه الله في كتابه التفسير القيم، وهو كلام مفيد ونافع جدا. يبقى حكم الفطره دي ان هي ايه؟ حكم ايه؟ اسمع الكلام. قال الحافظ في الفتح في الجزء الثالث صفحة 292 أو في كتاب الجنائز باب ما جاء في أولاد أو ما قيل في أولاد المشركين، ما قيل في أولاد المشركين: اختلف السلف في المراد بالفطرة في هذا الحديث على أقوال كثيرة. وحكى أبو عبيد أنه سأل محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة عن ذلك فقال: كان هذا في أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائض وقبل الأمر بالجهاد. وقبل الأمر بالإيه؟ بالجهاد. أبو محمد بن الحسن قال إن الحديث ده إيه؟ منسوخ. طبعا ده مذهب ضعيف. ليه؟ لأن في حديث الأسد بن سريع سيبين أن هذا الخبر كان بعد فرض الجهاد، بالإضافة إلى أن هذا خبر والأخبار لا يدخلها النسخ. الأخبار لا يدخلها النسخ. فقال: كان هذا في أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائض وقبل الأمر بالجهاد. قال أبو عبيد: كأنه أراد أنه لو كان يولد على الإسلام فمات قبل أن يهوده أبواه مثلا لم يرث. يعني محمد بن حسن بيقول لأنه يعني وزنها على الله، ده لو مات على الاسلام الطفل ده ابوه هيورثه مش هيورث، هيسترق مش هيسترق. يبقى الكلام ده قبل نزول ايه؟ الفرائض من المواريث وغيرها، وقبل الامر بالجهاد وما الى ذلك. والواقع في الحكم انهما يرثانه فدل على تغير الحكم، وقد تعقبه ابن عبد البر وغيره بهذا الكلام الذي ذكرته، بهذا الكلام الذي ذكرته ان الاخبار لا يدخلها الناس، وان في حديث الاسد بن سريع ان هذا كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه كان بعد ايه؟ فرض الجهاد. طيب قال الحافظ: وسبب الاشتباه انه حمله على احكام الدنيا اللي هو محمد بن الحسن، فلذلك ادعى فيه النسخ والحق أنه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع في نفس الأمر، ولم يرد به إثبات أحكام الدنيا. هذه الكلام ثاني. قال الحافظ: وسبب الاشتباه أنه حمله على أحكام الدنيا فلذلك ادعى فيه النفس. والحق أنه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع في نفس الأمر ولم يرد به إثبات أحكام الدنيا. وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة في الإسلام، قال ابن عبد البر وهو المعروف عن عامة السلف، وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، المراد بذلك إيه؟ الإسلام. واحتجوا بقول أبي هريرة في آخر الحديث: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، اقرأوا إن شئتم، بعد أن ذكر كما تنتج البهيمة، اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. خلاص. واحتجوا بقول أبي هريرة في آخر الحديث حديث الذات: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. وبحديث عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فبت لكم الشياطين عن دينهم وأحرمت عليهم ما أحللت لهم إلى آخره. وقد رواه غيره فزاد فيه: حنفاء مسلمين، حنفاء مسلمين. ورجحه بعض المتأخرين بقوله تعالى فطرة الله، لأنها إضافة مدح، لما تقول فطرة الله علم الله فهذا مدح، فهذه فطرة الله، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها، مع كونه جاء بالإسلام فدل على أن المراد بالفطرة الإيه؟ الإيه؟ الإسلام. وقد أمر نبيه بلزومها فعلم أنها الإسلام، إلى أن قال، طبعا من الذين ذهبوا إلى أن قال، أنا حدثت فيها السطر لكن هقوله لكم ولا الاختصار، إن الإمام الزهري رحمه الله ابن شهاب لما سئل عن الصلاة على طفل من أطفال المشركين قال يصلى عليه لأنه إيه مات على الفطرة، هذا قول. والقول الثاني الإمام البخاري بعد أن لم يجزم بشيء في الفطرة في هذا الباب جزم في موضع آخر بأن الفطرة هي الإيه؟ هي الإسلام، هي الإسلام. إلى أن قال: وقد قال أحمد: من مات أبواه وهما كافران. بشوف الحافظ تعقب قول إيه؟ قول محمد بن الحسن بما سمعته، اسمع إلى برضه. قال أحمد: من مات أبواه وهما كافران حكم بإسلامه، واستدل بحديث الباب، فدل على أنه فسر الفطرة بالإسلام. وتعقبه بعضهم بأنه كان يلزم ألا يصح استرقاقه ولا يحكم بإسلامه إذا أسلم أحد أبويه، لأن إحنا نقول إن هو مسلم أساسا، ليه هنقول إن هو مسلم بالنسبة لأن أحد أبويه أسلم وهو ينسب إلى أشرفهما يبقى هو صار مسلما؟ أبدا، هو مسلم في نفس الأمر بالإيه؟ بالفطرة، وليس بالنسبة لأبيه أو لأحد أبويه الذي إيه؟ الذي أسلم. والحق أن الحديث سيق لبيان ما هو في نفس الأمر لا لبيان الأحكام في الدنيا، لا لبيان الأحكام في الإيه؟ في الدنيا. وقد حكى محمد بن نصر المروزي يعني أن آخر قولي أحمد أن المراد بالفطرة الإسلام. قال ابن القيم الكلام لازال الحافظ وهو ينقل عن ابن القيم، وقد جاء عن أحمد أجوبة كثيرة يحتج فيها بهذا الحديث على أن الطفل إنما يحكم بكفره بأبويه، فإذا لم يكن بين أبوين كافرين فهو مسلم. خلاص، يبقى ده إيه؟ قول ابن أحمد. وقال ابن نصر ان ده اخر قولي احمد ان الطفل المراد بالفطره هنا الايه؟ الاسلام. خلاص. وروى ابو داود عن حماد بن سلمة انه قال: المراد ان ذلك حيث اخذ الله عليهم العهد والميثاق، حيث قال: ألست بربكم؟ قالوا بلى. ونقله ابن عبد البر عن الأوزاعي وعن سحنون من المالكية، ونقله أبو يعلى ابن الفراء عن إحدى الروايتين عن أحمد، ده برضو مذكور في كتاب شفاء العليل في بحث الفطرة أو بحث الفطرة، وهو ما حكاه الميموني عنه عن أحمد يعني، وذكره ابن بسطة. خلاص، إلى أن قال الطيبي: ذكر هذه الآية اللي هي فطرة الله، خلي بالك من كلام الطيبي لما يقعد يشرح الكلام لفظ لفظة ويجيب لك المحصلة في الآخر يعني إيه المراد في الكلام ده. قال الطيبي: ذكر هذه الآية اللي هي فطرة الله التي فطر الناس عليها عقب هذا الحديث يقوي ما أوله حماد بن سلمة من أوجه، أحدها أن التعريف في قوله على الفطرة إشارة إلى معهود، كل مولود يولد على الفطرة، الألف واللام هنا للإيه؟ للعهد، الفطرة اللي أنتوا عارفينها اللي هي إيه؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها، خلاص؟ وهو قوله تعالى فطرة الله، ومعنى قوله على الفطرة إشارة إلى معهود هو قوله تعالى فطرة الله، ومعنى المأمور في قوله فأقم وجهك أي اثبت على العهد القديم. ثانيها ورود الرواية بلفظ الملة، يولد على الإيه؟ على الملة بدل الفطرة، والدين في قوله للدين حنيفا فأقم وجهك للدين حنيفا هو عين الملة، قال تعالى دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، ويؤيده حديث عياض المتقدم. خلاص، ثالثها التشبيه بالمحسوس المعاين اللي هي ايه؟ كما تنتج البهيمة، بهيمة ايه؟ جمعاء، هل تحسون فيها من جمعاء حتى تكونوا انتم تجزعونها؟ التشبيه بالمحسوس المعاين ليفيد ان ظهوره يقع في البيان مبلغ هذا المحسوس. قال: والمراد تمكن الناس من الهدى في أصل الجبلة والتهيؤ لقبول الدين، والتهيؤ إيه؟ لقبول الإيه؟ الدين، فلو ترك المرء عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها، ولم يفارقها، لو ترك على هذا التهيؤ هيستقبل على طول الموجة اللي جاية، لكن لو اتلعب في المفتاح وحولت الموجة ممكن بقى يستقبل ايه البرنامج الموسيقي بتاع الشرق الاوسط، نسأل الله تعالى العافية. فلو ترك على هذا التهيؤ فلو ترك المرء عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها الى غيرها، لان حسن هذا الدين ثابت في النفوس، فلما يجي الدين هيقابل ايه هذا التهيؤ بشرة، وإنما يعدل عنه بآفة من الآفات البشرية كالتقليد، بآفة من الآفات البشرية كالتقليد. انتهى كلام الإمام الطيبي رحمه الله. قال الحافظ: إلى هذا مال القرطبي في المفهم شرح صحيح مسلم، فقال: المعنى أن الله خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الإيه؟ لقبول الحق، يبقى خلقها ايه؟ مؤهلة لقبول الحق. كما خلق اعينهم واسماعهم، العين مهيئة للإبصار والسمع مهيئة للاستماع برضه، كذلك القلوب مهيئة لقبول الحق لو تركت على ما خلقت عليه. كما خلق اعينهم واسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات، فما دامت باقية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق، أو ما تشوف الحق تعرفه أظن، أدركت الحق، ودين الإسلام هو الحق. وقد دل على هذا المعنى بقية الحديث حيث قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني أن البهيمة تلد الولد كامل الخلقة
فلو ترك كذلك كان بريئا من العيب، لكنهم تصرفوا فيه بقطع أذنه مثلا فخرج عن الأصل، وهو تشبيه واقع ووجهه واضح، والله أعلم. وقال ابن القيم، لازال الكلام للإمام الإيه للحافظ ابن حجر، ليس المراد بقوله يولد على الفطرة أنه خرج من بطن أمه يعلم الدين، ليس المراد بقوله يولد على الفطرة أنه خرج من بطن أمه يعلم الدين، لأن الله يقول قال أو لأن الله يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذا النقل فيه بعض الاختصار الطفيف اختصره الحافظ، لكنني سأذكر كلام مقيم نفسه. ولكن المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته، فنفس الفطرة تستلزم الإقرار والمحبة، وليس المراد مجرد قبول الفطرة لذلك، وليس المراد مجرد قبول الفطرة لذلك، لأنه لا يتغير بتهويد الأبوين، القبول لا يتغير بتهويد الأبوين مثلا بحيث يخرجان الفطرة عن القبول، وإنما المراد أن كل مولود مربع أن كل مولود يولد على إقراره بالربوبية، فلو خلي وعدم المعارض مفيش بقى حد يلعب في الموجة دي، لم يعدل عن ذلك إلى غيره، كما أنه شبه تشبيه، كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من ارتضاع اللبن حتى يصرفه عنه الإيه الصارف، لكن محبته لارتضاع اللبن دي هي اللي هتولد في نفسه الإشباع في نفس الوقت، ولا بس ده تهيؤ بحيث ان هو اول ما يناول اللبن يروح واخده على طول مهيأ بحيث ان اول ما يلقى مستج يروح واخد مستج على طول ويبتدي ايه يربح. كما انه يولد على محبة ما يلائم بدنه من طلوع اللبن حتى يصرفه عنه الصارف، ومن ثم شبهت الفطرة باللبن، بل كانت إياه في تأويل الرؤيا والله أعلم، كانت إياه في تأويل الرؤيا. إن اللبن أوله النبي عليه الصلاة والسلام بالإيه؟ بالفطرة، وأما في حديث جبريل فجبريل قال له اخترت الفطرة. قال الحافظ في الجزء الثالث في نفس الموضوع صفحة 294 وفي نفس الباب، يعني عشان يوضح بس ايه ان مذهب الامام احمد رحمه الله في احد قوليه الذي ذكر محمد بن نصر انه كان اخر قوليه، ان المذهب ده ايه مذهب ضعيف، ان المراد بفطرة دين الاسلام ده لا. وخص الابوان بالذكر للغالب فلا حجة فيه لمن حكم باسلام السفل الذي يموت ابواه كافرين، كما هو قول احمد. ليه؟ فقد استمر عمل الصحابة ومن بعدهم على عدم التعرض لأبطال أهل الذمة، كان في أهل الذمة عايشين بين الصحابة، طبعا أي واحد من معلوم أن هناك أطفال من أهل الذمة، ممكن واحد أبوه يموت أو أمه تموت أو أبوه أمه يموتوا، فهل كان المسلمين في هذه الحالة ينتزعون هذا الطفل لأنه مسلم من بين أيديهم؟ ما كانوا يفعلون هذا. هذا كلام مين؟ الحافظ ابن حجر. اسمع بقى كلام ابن القيم نفسه في موضعه في مفتاح في شفاء العليل صفحة 297. قال فصل: ومنشأ الاشتباه في هذه المسألة، بعد برضو ما حكى بقى كلام ابن القيم وكلام محمد بن الحسن في ان الكلام ده منسوخ بنزول الفرائض، كان قبل الفرائض ونزول وفرض الجهاد وما الى ذلك. قال: ومنشأ الاشتباه في هذه المسألة اشتباه احكام الكفر في الدنيا بأحكام الكفر في الآخرة، فإن أولاد الكفار لما كان تجري عليهم أحكام الكفر في الدنيا مثل ثبوت الولاية عليهم لآبائهم وحضانتهم لهم وتمكنهم من تعليمهم وتأديبهم والموازنة بينهم وبين نبيهم واسترقاقهم وغير ذلك صار يظن من يظن انهم كفار في نفس الامر كالذي تكلم بالكفر وعمل به. يبقى ده اللي وقع في مين؟ محمد بن الحسن. قال لك الله كل احكام الدنيا تبين للكفار، فانت تقول يولد على الفطره يعني على الاسلام، يبقى الحديث ده منسوخ. عشان كده ابن القيم يقول ايه: ومنها هنا قال محمد بن الحسن ان هذا الحديث وهو قوله كل مولود يولد على الفطره كان قبل ان تنزل الاحكام. فاذا عرف ان كونهم ولدوا على الفطره لا ينافي ان يكونوا تبعا لابائهم في احكام الدنيا، وقد زالت الشبهه، فقد زالت الشبهه. وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن يكتم ايمانه ولا يعلم المسلمون حاله، فلا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن مع المشركين تنزل عليه كل الاحكام، وهو في الاخره من اهل الجنه، كما ان المنافقين في الدنيا تجري عليهم احكام المسلمين وهم في الدرك الاسفل من النار. فحكم الدار الاخره غير حكم الدار الدنيا. وقوله كل مولود يولد على الفطره انما اراد به الاخبار بالحقيقه، اشرح لك بقى وجه الايه